قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في لقاء جديد مع سور القرآن. واليوم حديثنا مع سورة مريم. سورة مريم هي السورة 19 في ترتيب المصحف، وهي 44 في ترتيب النزول. وسورة مريم سورة مكية كما هو عند الجمهور، وعدد آياتها 98 آية. وهذه السورة سورة عظيمة، وقد جاء في بعض الآثار عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده أبي مريم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني ولدت لي الليلة جارية. فقال صلى الله عليه وسلم: والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم. هذا الأثر رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم والحاكم والديلمي وابن منده. هذه السورة سورة مريم اسمها سورة مريم، ووجه التسمية أو سبب التسمية أن هذه السورة بسطت فيها قصة مريم عليه السلام وابنها عيسى عليه السلام. وهذه كما ذكرنا نحن أن سورة آل عمران كانت سورة مدنية، فهذه سورة مكية نزلت قبل سورة آل عمران، والتفاصيل في قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام وولادة عيسى عليه السلام كلها ذكرت في هذه السورة قبل ذكرها في آل عمران. فسميت هذه السورة بسورة مريم لما فيها من هذه القصص، وأيضا تسمى بسورة كاف ها يا عين صاد، وهي السورة التي تليت على النجاشي في الهجرة التي هاجرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ولما وقف جعفر ابن أبي طالب ابن أبي نبينا صلى الله عليه وسلم أمام النجاشي وسأله عن ديننا دين الإسلام، فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه آيات من سورة مريم فتأثر بها، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. فسورة مريم سميت بهذا لورود قصة مريم وعيسى عليه السلام، وتكرر اسم مريم في القرآن الكريم بصفة مجملة ذكر 30 مرة، ولم يأتي ذكر اسم امرأة بالاسم الصريح في القرآن إلا مريم عليه السلام لما لها من فضل وعظيم شأن، فجاء ذكر اسمها عليها السلام أم عيسى. فهذه كانت سبب التسمية. وهذه السورة من أعظم مقاصدها إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى بخلقه، وقد ذكر ذلك عدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية لما قال في مجموع الفتاوى أو في التفسير الكبير، قال: مضمونها تحقيق عبادة الله وحده وأن خواص الخلق هم عباده. وقال أيضا: سورة مريم سورة عباده ورسله. وقال أيضا: فهذه السورة سورة المواهب، وهي ما وهبه الله تبارك وتعالى لأنبيائه من الذرية الطيبة والعمل الصالح والعلم النافع. فهذه مقاصد هذه السورة العظيمة. وسورة مريم اهتمت بإقامة الأدلة على أن البعث حق، وأن الناس موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى محاسبون على أقوالهم وأعمالهم يوم القيامة، وأنهم سيجازون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، كما قال سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. وقال أيضا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأيضا جاء فيها ذكر إثبات الوحي والرسالة، فيتجلى ذلك في قصة مريم عليه السلام، وأيضا قصة إبراهيم مع أبيه، وأيضا ما جاء في قصة موسى عليه السلام، وأيضا إسماعيل وإدريس، وأيضا قصة زكريا ويحيى. كل هؤلاء جاء ذكرهم في هذه السورة، ففيها إثبات الوحي والرسالة وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأنها كانت أيضا للأنبياء من قبل. وأيضا نرى سورة مريم نرى فواصلها غالبا مختومة بحرف الياء المشدد، كما في قوله تبارك وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه غالب فواصل هذه السورة، عدا الصفحة الأخيرة جاءت بحرف الدال المشدد المنصوب. ونرى أن هذه السورة سورة مريم افتتحت بكلمة الرحمة، كما قال تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى آخر السورة. ونرى أيضا أن اسم الرحمن ذكر في هذه السورة سورة مريم 16 مرة، كما في قوله: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقوله: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وهذا في قصة إبراهيم. وأيضا قوله تبارك وتعالى: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وأيضا قوله جل وعلا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، وأيضا قوله جل وعلا: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وقوله أيضا: أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقوله سبحانه: فليمدد له الرحمن مدا، وقوله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقوله: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقوله: أن دعوا للرحمن ولدا، وقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. 16 آية تكررت فيها هذه الكلمة، كلمة الرحمن. وذكر اسم الرحمن في هذه السورة بهذا العدد مع بدء هذه السورة بصفة الرحمة وتكراره، نرى أن هذه السورة فيها رحمة الله تبارك وتعالى ورضاه تبارك وتعالى. وأيضا نرى أن هذه السورة تقرر عقيدة التوحيد وتنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وتثبت أيضا عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء إلى جوار استنكار الشرك وغيره. وسورة مريم كما ذكرنا أنها مكية، نزلت في السنوات الأولى للدعوة بمكة المكرمة، وذلك كما ذكرنا في قصة جعفر والنجاشي، كان قبل هجرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وذكرنا أن جعفر لما قرأ مطلع هذه السورة على النجاشي بكى وابتلت لحيته وأسلم، وبكى الأساقفة أيضا، أساقفة الملك بكوا حوله حتى ابتلت الصحف التي بين أيديهم لما سمعوا قصة مريم عليه السلام، وكيف أن الله جل وعلا ذكرها في كتابه، وكيف أن هذه الآيات فيها ذكر لعيسى عليه السلام ومريم عليه السلام، فأثر هذا كله عليهم. وهذه السورة، سورة مريم، من السور ذوات القصص القرآني. بدأت بذكر قصة نبي الله زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام، وجاء بعد ذلك قصة مريم عليه السلام وقصة ولادة عيسى عليه السلام، وأيضا اختلاف النصارى في شأن عيسى عليه السلام، وهي القصة الرئيسية في السورة. ثم ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام وقصة أبيه عابدي الأوثان، وكيف أن إبراهيم عليه السلام دعا والده إلى عبادة الله تبارك وتعالى وترك سبيل الشيطان، وذكرت الحوار الذي فيه الأدب الجم بين الولد وأبيه، مع أن الولد نبي والأب مخالف لولده، ولكن كان الأدب كان بين الابن وأبيه، ولكن لم يهتدي أبو إبراهيم عليه السلام لدعوة إبراهيم. وأيضا نرى أن سورة مريم أشارت إلى عدد من الأنبياء، منهم إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، وأيضا آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام. وبينت سورة مريم أن هؤلاء الأنبياء هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، وأنهم من أهل الجنان. وأيضا ذكر الله جل وعلا أنه قد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وأن هؤلاء لهم العذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى. هذه بعض مواضيع هذه السورة، سورة مريم عليها السلام. فنرى أن السورة بدأت في مقدمتها بذكر قصة زكريا عليه السلام الذي كانت امرأته عاقرا، فدعا الله جل وعلا أن يرزقه غلاما، فاستجاب الله له تبارك وتعالى بأن رزقه يحيى عليه السلام، العبد النبي الذي يعمل بكتاب ربه تبارك وتعالى بقوة، البار بوالديه، المطلع لأوامر ربه، وذلك رحمة منه جل وعلا. وهذه قصة زكريا أخذت 15 آية من هذه السورة، من قوله كاف ها يا عين صاد إلى قوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم بعد ذلك جاءت قصة مريم عليه السلام وإنجابها عيسى عليه السلام طفلا من غير أب، وفي هذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وإعجازه في الخلق، وأن الله جل وعلا رحيم بعباده. وقد ذكرنا بشيء من التفصيل في ذكر سورة آل عمران كيف أن الله جل وعلا خلق عيسى عليه السلام بلا أب، وقد خلق قبله حواء بلا أم، وخلق قبلهم آدم عليه السلام بلا أب وأم، والخلق أجمعون خلقهم الله جل وعلا بأب وأم، فلا غرابة في ولادة هذا الولد بإذن الله تبارك وتعالى. وجاء هذا في 25 آية، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى قوله جل وعلا في الآية رقم 40 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم قصص الأنبياء الذين ذكرناهم من إبراهيم إلى نوح وغيرهم من الأنبياء، وفي جملة هذه الآيات نرى أن الله جل وعلا يشير إلى كمال عبودية الأنبياء لله جل وعلا، وأيضا رحمة الله تبارك وتعالى بأنبيائه ورسله، وأيضا الثناء من الله جل وعلا على الأنبياء والرفع من قدرهم وهدايتهم إلى سبل الخير واصطفائهم على سائر خلقه بما هم أهله. وجاء ذلك في 18 آية، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إلى قوله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم جاء بعد ذلك التحذير من مخالفة الأنبياء ممن أتى بعدهم، سواء بإضاعة الصلوات أو اتباع الشهوات، وذلك في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلى قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم جاء بعد ذلك ذكر شبهات الكفار المكذبين للبعث والمنكرين لمحدانية الله تبارك وتعالى وادعائهم أن حالهم في الدنيا أحسن من حال غيرهم استهزاء وطعنا في القول بالبعث والحشر والنشور، وذلك من قوله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى قوله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم جاء بيان سبب ضلال الكفار واتخاذهم الآلهة من دون الله، ثم بيان حال المؤمنين الموحدين، وأن الله جل وعلا ذكر في القرآن من دلائل توحيده ونبوة أنبيائه وحشر الناس يوم الدين من الآيات ما فيه إبطال لشبهات الكفار، وهذا كله جاء من الآية 94 إلى نهاية السورة. هكذا كانت سورة مريم، تضمنت المعاني العظيمة وقصص الأنبياء، وأشارت في جملتها إلى وحدانية الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وإثبات البعث والحشر. هذا ما تيسر ذكره في سورة مريم، وفاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زال الحديث موصولا مع سور القرآن، وحديثنا عن سورة طه. سورة طه هي السورة 20 في ترتيب المصحف، وهي 45 في ترتيب النزول، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة مريم، وبعدها نزلت سورة الواقعة، وكان هذا في السنين الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد آيات سورة طه 135 آية، وعدد حروفها 5240 حرفا، واسمها سورة طه، وتسمى أيضا سورة موسى أو سورة الكريم. لماذا؟ لأن معظم سورة طه تحدثت عن قصة موسى عليه السلام، وقصة موسى عليه السلام في هذه السورة جاء بشيء من التفصيل، بدءا من رسالته عليه الصلاة والسلام بعد قضائه الأجل في مدين، إلى عبادة بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر، بما في ذلك حوار الذي جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عليه من الله ما يستحق، وأيضا ما كان بين موسى والسحرة. وقد ذكرت قصة موسى عليه السلام في عدة سور، بلغ عددها 10 سور من القرآن. ذكرنا نحن أن قصته ذكرت في سورة البقرة والمائدة والأعراف ويونس والإسراء والكهف، وأيضا قصة موسى عليه السلام جاءت في الشعراء والنمل والقصص والذاريات، وأيضا شيء يسير ذكر في سورة النازعات، وهذه المواضيع يكمل بعضها بعضا. نجد أن قصة ولادة موسى ورضاعه وما حصل مع القبطي وأيضا خدمته للذي تزوج بنتها 10 أعوام ذكرت في سورة القصص فقط، وقصة الرسالة والعصا واليد والسحرة وعبادة بني إسرائيل العجل ذكرت أيضا في سور متفرقة، وفي كل سورة تذكر بأسلوب يناسب مقام السورة وسياق الكلام، وأيضا العبرة المطلوبة الاستفادة منها في كل مقام بإيجاز، ويأتي في مقام آخر بشيء من التفصيل. لذا نجد أنها جاءت في عدة سور قصة موسى عليه السلام. هذه السورة سورة طه، تبدأ هذه السورة وتختم ببيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته، ألا وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان التكاليف التي أمر بها، وأن هذه الرسالة التي جاءته وهذا الوحي الذي جاء به وهذه الرسالة التي أرسل بها لم تنزل عليه ليشقى بها، وإنما مهمته الأولى هي البشرى والإنذار والدعوة والتذكرة والبلاغ، أما الهداية فهي من الله تبارك وتعالى. بعد هذه المقدمة من هذه السورة تأتي قصة موسى عليه السلام، كأن الله تبارك وتعالى يبين نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان قبلك أنبياء وقد عانوا ما عانوا وحصل معهم ما حصل، كأنه يقول لك في من سبقك من الرسل أسوة فتأسى بهم، وانظر ماذا فعل موسى عليه السلام مع قومه وكيف واجه فرعون على جبروته وطغيانه، وكيف أن فرعون كان عنده من الملك والجنود والجيوش، لكن موسى عليه السلام صبر ولاقى ما لاقى عليه السلام من المشقة والعنت والأذى، لكنه صبر، صبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا يكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كي يعلم أن هذا الذي يلقاه من أذى من قريش ومن المشركين قد لقيه قبله من الأنبياء مثل موسى عليه السلام. وأيضا الدعاة في سائر الأزمان حري بهم أن يتأسوا بالأنبياء والرسل ويحتسبوا ويصبروا ويتحملوا ما يجدونه من أذى الناس. وأيضا نجد في هذه السورة سورة طه قصة موسى عليه السلام، وتبدأ من نزول الرسالة على موسى عليه السلام وتنتهي بعبادة بني إسرائيل للعجل بعد خروجه من مصر، ثم تختم الصورة بحديث يروي مشاهد من يوم القيامة ومصير أهل الضلال وأهل الهدى يوم القيامة، وفي ثنايا ذلك نبذة يسيرة عن قصة آدم عليه السلام وحواء عليها السلام. فهي سورة جاء فيها كل هذه المعاني وجاء فيها كل هذه الأخبار، ويمكن تقسيم هذه السورة إلى 3 أجزاء. الجزء الأول خطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليشد أزره ويقوي روحه في مواجهة المكذبين لدعوته ويرشده إلى وظيفته التي اصطفاه لها، وفي هذا المقطع تنويه بشأن القرآن وأنه نزل لهداية القابلين للهداية، وفيه إثبات أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأعم من رسالة أعظم رسول قبله شاع ذكره في الناس وهو موسى عليه السلام. فضرب الله تبارك وتعالى المثل على نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم بكلام الله لموسى عليه السلام. ثم يأتي المحور الثاني أو الموضوع الثاني أو الجزء الثاني من هذه السورة، ويتكلم عن قصة موسى عليه السلام بشيء من التفصيل، وكيف أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه، ثم نصره الله جل وعلا على فرعون لما جادله ونصره بالحجة والمعجزة، ثم نجاة موسى وقومه بإخراجه من قبضة فرعون، وأيضا إيمان السحرة، وأيضا السامري وصناعته للعجل، ثم تنتهي القصة بإحراق العجل وإلقائه في اليم. وفي هذا تعريض بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ستصير إلى ما صارت إليه رسالة موسى عليه السلام من النصر على معانديه وانتشارها في الآفاق. ثم يأتي المحور الثالث، وفيه وعيد لمن أعرض عن القرآن ولم ينتفع بمواعظ القرآن وأمثاله، ثم تذكر ما عده الله تبارك وتعالى لهؤلاء المعرضين من عقاب أليم وعذاب أليم، إلى جوار بيان ما في يوم القيامة من مشاهد وأهوال، وتذكر السورة أيضا بعداوة الشيطان للإنسان وموقفه من آدم عليه السلام أبي البشر، ثم تختم السورة بما بدأت به من خطاب الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وتحديد معالم الرسالة له، وأيضا عدم التطلع إلى ما متع الله به الآخرين من زينة الحياة الدنيا. هذه محاور هذه السورة العظيمة، سورة طه. وأعظم مقصود في هذه السورة سورة طه التنويه بشأن القرآن الكريم ومن نزل عليه وذم المعرضين عنه. وقد جاء في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تبارك وتعالى من كتبه، فهي سورة كتبه. وأيضا دلالة آيات السورة على مقصودها نرى أن هذه السورة كما ذكرنا قبل قليل أنها في أول 8 آيات جاء التنويه بشأن القرآن ومن أنزله ومن نزل عليه، ثم جاء في الآيات التي بعدها تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذكر قصة موسى عليه السلام، وذلك من قوله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله أكبر. هذه جاءت لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات حوت معاني منها مناجاة موسى عليه السلام لربه وابتداء الوحي عليه، وأيضا كيف أن الله جل وعلا جعل له معجزات، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ثم أمره الله جل وعلا أن يدعو إليه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم قال موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فهذه الآيات العظيمات جاءت بذكر معجزات موسى عليه السلام وتوجيهه بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم جاء بعد ذلك ما حصل بين موسى عليه السلام وما جرى بينه وبين السحرة، ثم ذكر إغراق فرعون وجنوده في البحر، ثم نعم الله تبارك وتعالى للمؤمنين بني إسرائيل، ثم تكريم الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، ثم ذكر فتنة السامري، ثم تقرير موسى بتوحيد الله جل وعلا وأن هذه رسالة كل نبي يوحى إليه. وهذه جاءت في 91 آية، في 91 آية، من قوله: وهل أتاك حديث موسى إلى قوله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وفي هذه القصة، قصة موسى عليه السلام وغيرها من قصص الأنبياء، فوائد وحكم: إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن الذي نزل عليه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم والمكلفين بالقرآن بالاعتبار والاتعاظ بما حله بالأمم المكذبة السابقة، وأيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بما حصل للأنبياء السابقين مع أقوامه. ثم جاء المحور الثالث أو الموضوع الثالث، وهو ذكر جزاء المعرضين عن القرآن مع بيان شيء من مشاهد القيامة، وذلك في قوله تبارك وتعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم جاء بيان منزلة القرآن وما يحصل به من التقوى والاتعاظ والوعيد لمن خالفه، وذلك كان في آيتين: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم جاءت قصة آدم عليه السلام في الجنة وإخراجه منها وإلزامهم بالهداية الربانية وجزاء المطيع لله والمعرض عنه، وذلك في 13 آية: ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إلى قوله جل وعلا: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد أبقى. ثم جاء الاعتبار بما حل بالمكذبين بالرسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيبهم وأذاهم والمداومة على الصلاة والتسبيح، وذلك في قوله جل وعلا: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إلى قوله: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هكذا نجد أن سورة طه جاءت في مجملها للتنبيه بشأن القرآن الكريم والذي أنزله ومن نزل عليه، وأن ما ذكر فيها من قصة موسى عليه السلام جاء لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصبر على إذاء قومه كما صبر موسى عليه السلام. هذا ما تيسر ذكره مع سورة طه. وفاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لازلنا مع سور القرآن، والحديث الآن عن سورة الأنبياء. سورة الأنبياء هي السورة 21 في ترتيب المصحف، وهي 71 في ترتيب النزول، وقيل 73 في ترتيب النزول. وهي سورة مكية نزلت بعد سورة السجدة وقبل سورة النحل، وعدد آيات هذه السورة 112 آية، وعدد كلماتها 1168 كلمة، وعدد حروفها 4890 حرفا. سماها الصحابة بسورة الأنبياء ولم يعرف لها اسم آخر، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. يعني يقصد بني إسرائيل أي سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من السور العتيقة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم قوله وهن من تلادي أي من أوائل ما نزل من القرآن، وهي من أواخر السور التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن من أسماء هذه السورة سورة اقتربة، لأنها بدأت بهذه الكلمة. سميت سورة الأنبياء بهذا الاسم، يعني باسم الأنبياء، لأنه ذكر فيها 16 نبيا، بالإضافة إلى ذكر مريم عليها السلام، وهم موسى وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وأيوب وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس ويونس وزكريا ويحيى وذو الكفل عليهم الصلاة والسلام. ولم يذكر في سورة من سور القرآن مثل هذا العدد من الأنبياء إلا في سورة الأنعام، فقد ذكر فيها 18 نبيا في 4 آيات متوالية، وهي مجرد سرد للأسماء في قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذه في سورة الأنعام ذكر عدد 18 نبيا، لكن نظرا لطول سورة الأنعام وتفصيل أحكام الأنعام فيها بما لم يذكر في غيرها سميت بسورة الأنعام ولم تسمى بسورة الأنبياء. أما هذه السورة سميت بسورة الأنبياء. كذلك ذكرنا في لقاءات ماضية عدد من السور سميت بأسماء الأنبياء، كسورة إبراهيم وسورة هود وسورة يوسف وسورة محمد وغيرها من سور القرآن. هذه السورة لما ذكرت هؤلاء الأنبياء لم تتبع ترتيبا زمانيا ولا تحديدا مكانيا، ذكرت موسى عليه السلام وهارون في أول السورة، ثم ثنت بالكلام عن إبراهيم عليه السلام، عن إبراهيم عليه السلام قبل موسى عليه السلام، وموسى وهارون من ذرية إبراهيم عليه السلام، وبعد هذا أتبعت ببقية الأنبياء والرسل. والجانب الذي فصلت فيه هذه السورة القول من قصة إبراهيم عليه السلام هو ما يتعلق بتحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام. ثم بعد إبراهيم عليه السلام جاء ذكر لوط بعد إبراهيم لأنه ابن أخيه، وكان معه في هجرته من العراق إلى أرض الشام. ثم جاء الكلام عن نوح عليه السلام، مع أن نوح قبل إبراهيم وقبل لوط عليهما السلام. ثم بعد نوح عليه السلام جاء الكلام عن داود وسليمان، وهم من أنبياء بني إسرائيل، وهم بعد موسى وهارون. ثم جاء ذكر ابتلاء الله تبارك وتعالى لأيوب، ثم تلاه إسماعيل وإدريس وذو الكفل ويونس وزكريا ويحيى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. وإلى جوار هؤلاء الأنبياء كلهم جاء ذكر مريم عليها السلام أم عيسى. بيّنت هذه السورة أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يعني الله جل وعلا أرسل الأنبياء من الرجال لأنهم أقدر على تحمل أعباء الرسالة ومقارعة صناديد الكفر. وأيضا أغلب الأنبياء كما ذكر بعض أهل العلم الذين ذكروا في القرآن ظهروا في بلاد الشام ومصر، يعني شرق البحر المتوسط وجنوبه، في مناطق قامت بها أهم الحضارات القديمة. ويلاحظ أيضا أن الحديث عن الأنبياء في هذه السورة بالذات سبقه حديث عن يوم القيامة، وأعقبه حديث مستفيض عن اليوم الآخر، ثم جاء الحديث عن أنبياء الله تبارك وتعالى بين ذلك. أيضا بيّنت هذه السورة، سورة الأنبياء، أن أمة الإسلام أمة واحدة وربها واحد، وأن كل الأنبياء دعوتهم واحدة كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله أيضا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا بيان عظيم جاء في سورة الأنبياء. ونجد أيضا أن هذه السورة بيّنت أن أصل الشرائع وأساس الرسالات هو توحيد الله تبارك وتعالى. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيضا نجد هذه السورة ذكرت عددا من النعم والأدلة الكونية على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض كما قال سبحانه وتعالى: ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله آيات عظيمات فيها من دلائل وحدانية الله تبارك وتعالى وعظمته جل وعلا، وأن الناس مآلهم ونهايتهم الموت وعدم الخلود والخروج من هذه الدنيا، وأنهم موقوفون بين يديه الله تبارك وتعالى. لذا نجد في أول السورة يقول الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. هذه السورة سورة الأنبياء، يتبين ما ذكرناه أن مقصود سورة الأنبياء هو وحدة رسل الله وأنبيائه في دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وأن ما أوتوه من وحي ذكر لمن اتقى الله وخشيه بالغيب وأشفق من يوم القيامة. وقد جاء من كلام شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه السورة أنه قال: سورة الأنبياء سورة الذكر وسورة الأنبياء الذين نزل عليهم الذكر، افتتحها الله جل وعلا بقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقوله: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وقوله: وذكرا للمتقين، وقوله: وهذا ذكر مبارك، وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إلى آخر الآية. كل هذا جاء في هذه السورة سورة الأنبياء، هذه السورة العظيمة. وأما محاور هذه السورة نجد أنها في أولها ذكرت شبهة أثارها المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بأنه بشر مثلهم، وأيضا قالوا أنه لن يستطيع أن يأتي بالمعجزات المادية، وقد رد القرآن عليهم بأن الأنبياء جميعهم من لدن آدم عليه السلام كانوا بشرا، وأن القرآن هو المعجزة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أيضا في سور أخرى كيف أن الله جل وعلا يقول أنهم إذا كانوا في شك وريب من هذا الكتاب فليأتوا بسورة من مثله، ولكن لم يستطيعوا. وبيّن الله جل وعلا أنهم إذا كفروا سيحل بهم ما حل بالأمم السابقة من الهلاك والبأساء. هذا كله نجده في الآيات 20 الأولى من قوله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، إلى قوله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم جاء المحور الثاني في هذه السورة بتوبيخ المشركين المنكرين لوحدانية الله تبارك وتعالى وإقامة الحج عليهم، وأن الدنيا ما خلقت لكي يخلدوا فيها ولا خلق من فيها للبقاء فيها، فهي دار ابتلاء واختبار وامتحان، وأن الذين سيكفرون بالله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بأنبيائه ورسله لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من النار، ولولا أن الله جل وعلا قدر لهم السلامة في الدنيا لما سلموا، ودعاهم الله جل وعلا أن يتفكروا بما خلق الله جل وعلا من مخلوقات في السماوات وفي الأراضين. وجاء ذلك في 27 آية من قوله تبارك وتعالى في الآية 21: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلى قوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآيات 27 ذكرت هذه الأمور العظيمة ووبخت المشركين المنكرين لوحدانية الله تبارك وتعالى وأقامت الحج عليهم. ثم جاء المحور الثالث في السورة بيان سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه بأن الوحي يأتيهم وأنهم أرسلوا ليبلغوا عن الله تبارك وتعالى ما شرع وما أمر به سبحانه، وأيضا يبلغوا أقوامهم ما فيه الهداية إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم وإلى رضا رب العالمين. ذكرت عددا من الأنبياء وأيضا ذكرت بعض الفوائد من قصصهم، وجاء ذلك في 43 آية من قوله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، إلى قوله جل وعلا عن مريم عليه السلام: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ثم جاء المحور الرابع: الدعوة إلى وحدة الأمة، فهي أمة واحدة تعبد إلها واحدة، والحذر من التفرق والاغترار بتأخر العذاب فيوم القيامة قريب، وذلك من قوله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى قوله جل وعلا: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم جاء المحور الأخير في بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، وجاء ذلك في 6 آيات هن ختام السورة من قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى قوله جل وعلا: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هكذا غلب على هذه السورة سورة الأنبياء الحديث عن الأنبياء وأنهم رسل الله جل وعلا بدين واحد ودعوة واحدة يدعون إلى الإيمان به جل وعلا وتقواه وخشيته والإشفاق من عذابه عند مخالفته، وهو ما جاء في مقصود هذه السورة. هذا ما تيسر ذكره عن هذه السورة، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى.
قصة سورة.